مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في مباحث في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما زال الكلام موصولا حول غزوة الحديبية أو عمرة الحديبية أو صلح الحديبية، كلها أسماء لشيء واحد. ذكرنا فيما سبق أن سبب خروج النبي صلى الله عليه وسلم هو الرؤيا التي رآها، وقلنا أن هذه الغزوة كانت في شهر الله ذي القعدة في السنة السادسة من الهجرة. ووصل بنا الحديث إلى أن قريشا بدأت ترسل وفودا ورجالا ليحولوا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين دخوله مكة عليهم عنوة كما قال. وصل بنا الحديث إلى الحوار الذي دار بين عروة بن مسعود وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وعروة بن مسعود رجع إلى قريش فأخبرهم بكل ما رآهم. واستل العلماء مما حدث من النبي صلى الله عليه وسلم لعروة وما حدث من الصحابة تجاه بعض آثار النبي صلى الله عليه وسلم كفضل وضوئه ونخامته وشعره وبساقه، استل العلماء من ذلك على مشروعية التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ما عداه فالأصل هو المنع سدا لذريعة الشرك. جاء في حديث المسور: ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينه، يعني وهو يتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم بشأن يرجع ولا يواصل المسير، الصحابة حول النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون أشياء والنبي يراهم. قال عروة: فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. زاد ابن إسحاق: ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذوه، وإذا أمرهم ابتذروا أمرهم، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه. وكلمة وضوئه بفتح الواو هو فضل الماء الذي ينزل من أعضاء المتوضئ، أما وضوئه بضم الواو هو فعل الوضوء نفسه. قال الحافظ في الفتح: وفيه طهارة النخامة والشعر المنفصل والتبرك بفضلات الصالحين الطاهرة. ولعل الصحابة، سيأتي تعليق على كلام الحافظ، ولعل الصحابة فعلوا ذلك بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، بحضرة عروة، وبلغوا في ذلك إشارة منهم إلى الرد على ما خشيه من فرارهم، وكأنهم قالوا بلسان الحال: من يحب إمامه هذه المحبة ويعظمه هذا التعظيم كيف يظن به أنه يفر عنه ويسلمه لعدوه. يعني يفهم من هذا أن عروة بن مسعود لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان حوله المغيرة بن شعبة وفلان وفلان، لا يرى منهم إلا الحدق، والصحابة حول ماء الحديبية كثر 400,000. فلما قال عروة بن مسعود: ما هذا يا محمد، ما أرى حولك إلا أوباشا من الناس، حري إن قام القتال أن يفر ويدعوك أو يفر ويسلموك. فقال له أبو بكر الصديق: أمصص بدر الله، أنحن نفر عنه؟ إلى آخر ما دار من حوار بين عروة وبين أبي بكر. فلما انتشر الكلام وذاع، أراد الصحابة أن يلقنوه درسا عمليا: انظر ماذا نصنع به، ده النخامة التي تخرج منه والبساق وشعر نقتتل عليه تبركا والتماسا للخير فيه، فهل يليق بمن يفعل ذلك أن يسلمه إذا قام قتال؟ أرادوا أن يوصلوا هذا الأمر إلى عروة ليوصلهم إلى قريش حتى يعيدوا التفكير مرة ومرة في أنهم يريدون أن يصدوا النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة. روى البخاري أن أبا جحيفة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوئه بوضوء فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به، فصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين الظهر والعصر ركعتين، وبين يديه عنزة. العنزة اللي هي عبارة عن حربة ولكن يكون فيها قطعة من الخشب. يبقى الحديث هذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأخذون فضل وضوئه ويتمسحون به، يلتمسون البركة. وروى البخاري قال أبو موسى: دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومد فيه، ثم قال لهما: اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما، التماسا للبركة. وفي الصحيحين عن الجعيد قال: سمعت السائب يقول: ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئه، وقمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة، والحجلة طائر معروف عند العرب. وروى الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس. وعند أبي يعلى أن أنس بن مالك قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر، ثم أمر بالبدن فنحرت، والحلاق جالس عنده، فسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم شعره يومئذ بيده، ثم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على جانبه الأيمن على شعره، ثم قال للحلاق: احلق، فحلق، فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ شعره من حضره من الناس الشعرة والشعرتين، ثم قبض بيده على جانب شقه الأيسر على شعره، ثم قال للحلاق: احلق، فحلق، فدعا أبا طلحة الأنصاري فدفعه إليه. قال النووي: وفيه التبرك بشعره وجواز اقتنائه للتبرك. وفي الصحيحين عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين توفيت ابنتهم فقال: اغسلنها ثلاث أو خمسة أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغن آذنه فأعطانا حقوهم، فقال: أشعرنها إياه تعني إزارة. قال النووي: ومعنى أشعرنها إياه اجعلنه شعارا لها، وهو الثوب الذي يلي الجسد، سمي شعارا لأنه يلي شعر الجسد، والحكمة في إشعارها بها تبريكها به، ففيه التبرك بآثار الصالحين. دي كلها نصوص شرعية بتدل على مشروعية بل على استحباب التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. أما قياس الصالحين على النبي ففيه نظر كما سوف يأتينا إن شاء الله. وطبعا خد بالك كل هذه النصوص الشرعية لابد حينما تقرأ لابد أن نبين للقوم ليس هناك تلازم بين ثبوت هذه النصوص وبين الاحتفاء بمولده. ما هو بعض الناس من ضيق العطن وقلة الفهم يقول لك: يا أخي هو ده شعره بيتبرك به، ألا نحتفي بمولده؟ فرق بين هذا وذاك، هذا أمر وذاك أمر آخر، هذه أشياء مخصوصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأما الاحتفاء فهذه عبادة مبنية على سبب لم يأذن به الشرع. وروى الإمام مسلم عن أنس عن أم سليم، طبعا كما تعلمون أن أم سليم كانت خالة النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، ودي لازم تعرفها كويس. أن أم سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيها فيقيل عندها. ما معنى يقيل؟ ينام القيلولة فتبسط له مطعا، المطع يا أخوانا قطعة من الجلد مستوية ينام عليها الرجل، يوضع عليها الطعام، تبسط عندما يضرب أحد بالقصاص حتى ينزل الدم عليها، فتبسط له نطعا فيقيل عليه. وكان صلى الله عليه وسلم كثير العرق، فكانت تجمع عرقه فتجعله في الطيب والقوارير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم سليم ما هذا؟ قالت: عرقك أدوف به طيبي، يعني أطيب به طيبي. اتفهمت يا أخواننا دي؟ يعني احنا نطيب بالطيب، لا هنجيب حاجة تانية نطيب بها الطيب، ما هو؟ عرق النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عن أنس بن مالك قال: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندنا فعرق، وجاءت أمي بقرورة فجعلت تسلط العرق فيها، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أم سليم ما هذا الذي تصنعين؟ قالت: هذا عرقك نجعله في طيبنا، وهو من أطيب الطيب صلى الله عليه وسلم. وروى الحاكم وأبو نعيم عن عامر بن عبد الله بن الزبير يحدث أن أباه حدثه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحتجم، فلما فرغ قال: يا عبد الله، أي بن الزبير، اذهب بهذا الدم فأهرقه حيث لا يراك أحد. فلما برست عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمدت إلى الدم فحسوته، أي شربه. فلما رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما صنعت يا عبد الله؟ ومن أمرك أن تشرب الدم؟ قال: ويلك من الناس وويل للناس منك. نعم حاضر. قال: جعلته في مكان ظننت أنه خاف على الناس، فقال: فلعلك شربته. قلت: نعم. قال: ومن أمرك أن تشرب الدم؟ ويل لك من الناس وويل للناس منك. وروى معمر في جامعه عن الزهري قال: حدثني من لا أتهم من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أو تنخم ابتضروا نخامته ووضوءه فمسحوا بها وجوههم وجلودهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تفعلون هذا؟ قالوا: نلتمس به البركة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فليصدق الحديث وليؤدي الأمانة ولا يؤذي جاره. قال الشاطبي في الاعتصام: فإن صح هذا النقل فهو مشعر بأن الأولى تركه، وأن يتحرى ما هو الآكد والأحرى من وظائف التكليف. وقال أيضا أي الشاطبي: فالظاهر في مثل هذا النوع أن يكون مشروعا في حق من ثبتت ولايته واتباعه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتبرك بفضل وضوئه وبتدلق نخامته، ويستشفى بأثاره كلها، ويرجى نحو ما كان في أثار المدبوع الأعظم. سيأتي التعليق على هذا كله، إلا أنه عرضنا في ذلك أصل مقطوع به في متنه مشكل في تنزيله، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم بعد موته عليه السلام لم يقع من أحد منهم شيء من ذلك بالنسبة إلى من خلفه، إذ لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم بعده في الأمة أفضل من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهو كان خليفتهم ولم يفعل به شيء من ذلك، ولا عمر رضي الله عنهم وهو كان في الأمة بعده، ثم كذلك عثمان، ثم علي، ثم سائر الصحابة الذين لا أحد أفضل منهم في الأمة، ثم لم يثبت لواحد منهم من طريق صحيح معروف أن متبركا تبرك به على أحد تلك الوجوه أو نحوه، يقصد تلك الوجوه، أي الوجوه السابقة التي فعلها الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل اقتصروا فيهم على الاقتداء بالأفعال والأقوال والسير التي اتبعوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إذن إجماع منهم على ترك تلك الأشياء كلها. في بعض الآثار وردت عن التابعين وتابعيهم، ولكن الأصل ما ثبت عن الصحابة، فهم كانوا أول عهدا وزمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الترك من الصحابة يحتمل وجهي، أحدهما أن يعتقدوا فيه الاختصاص، أي أنه خاص به كاختصاصه بنكاح مزاد على الأربع وإحلال مضع الواهبة نفسها له وعدم وجوب القسم على الزوجات وشبه ذلك. الثاني ألا يعتقدوا الاختصاص، ولكنهم تركوا ذلك من باب الضرائع، سد الضرائع حتى لا يتطرق للناس الشرك. قد بلى كل دين كلام الإمام الشاطبي في الاعتصام. وهنا بنبين أن بعض الناس، لأن كلام الشاطبي في من أول في الاعتصام فإن صح النقل إلى غير ذلك، يوهم أن على مشروعية التبرك بآثار الصالحين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن انظر إلى دقة الشافعي لما قال إلا أنه عرضنا في ذلك أصل مقطوع به في متنه مشكل في تنزيله، وبدأ يسرد أن الصحابة لم يفعلوا ذلك. ثم قال والترك من الصحابة وجهين، الوجه الأول أنهم حملوا هذا على أنه خاص به، وإحنا قلنا قبل ذلك إن الإنسان فينا إما يسمع كلام من واحد مشافهة بعكس ما ينقل له مهما كان الناقل ثقة، يعني حالة الوجه عند الكلام، القرائن التي حفت بالكلام تشعر بأن هناك فهما للكلام ينبغي أن يعتبر قبل فهم الكلام. وعشان كده لما تجد مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بأمر، وتجد أن جل الصحابة حملوا الأمر هذا على التراخي أو على الاستحباب، يبقى القول قولهم، القول قولهم هنا. أما لو اختلفوا يبقى نرجع إلى المرجحات. وعشان كده بنقول وسنظل نقول يا أخوانا فهم الصحابة، فهم الصحابة، فهم الصحابة مقدم على كل من جاء من بعده، وعليه فقد صارت المسألة من أصلها دائرة بين أمرين: أن تكون مشروعة فدخلت تحت حكم المتشابه، أن تكون غير مشروعة. والتبرك بالمخلوق على وجهين: الأول التبرك بالمخلوق من قبر أو شجر أو حجر أو إنسان، يعتقد فاعل ذلك حصول البركة من ذلك المخلوق المتبرك به، أو أنه يقربه إلى الله عز وجل ويشفع له عنده كفعل المشركين الأولين، فهذا شرك أكبر مخرج عن الملة. الثاني التبرك بالمخلوق اعتقادا أن التبرك به قرب إلى الله يثيب عليها كتبرك الجهال بكسوة الكعبة والتمسح بجدرانها رجاء البركة من الله، فهذا يعتبر من البدع ووسيلة إلى الشرك الأكبر، إلا ما خصه الدليل مثل الشرب من ماء زمزم والتبرك بعرق النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نخلص من ذلك يا أخوانا أن التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، أي بما لاصق ومس جسده أو انفصل من جسده، هذا معنى التبرك بآثار النبي. يبقى شيء انفصل من بدنه، ومش كده وبس، ده انفصل من بدنه وورد به النص. أما من فصل بدنه على الإطلاق لا، يبقى ورد النص بالدم، ورد النص بالعرق، ورد النص بالشعر، بالبساط، بالنخامة، ده بينفصل من الجسد. ورد النص بالتبرك بآثار الوضوء اللي هو الماء النازل، ورد النص بالتبرك بثيابه، نعم، عدا ذلك نقف ولا يقاس، لأن هذا ليس للعقل فيه مجال. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فالأولى بل الصواب بل هو الحق المنع، لأن سد الذرائع هو ربع من ثلاثة من أربعة أرباع الدين، سد الذرائع. يبقى نقفل هذا الباب ولا نفتحه بأي حال من الأحوال، ونحاذر في كلامنا فيما بيننا. تبركنا بوجودك، مجيئك بركة، الكلام ده ينبغي أن نتنزه عنه ولا يصدر منا أبدا. وطبعا ما قاله الشاطبي بأن الصحابة رضوان الله عليه لم يثبت هذا مع أحد منهم لبعضهم، هذا دليل كاف قاطع على عدم المشروعية، حتى وإن قلنا سد الذريعة، بل الصواب هو خاص به صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يختص برحمته من يشاء. التبرك بالآثار المكانية والمعني بها، هل يجوز التماس البركة في الأماكن التي دخلها النبي صلى الله عليه وسلم أو لمسها؟ والتبرك معناه طلب البركة وهي زيادة الخير، ويكون بكل ما شرعه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. الأدلة الشرعية التي توهم مشروعية التبرك. روى البخاري والإمام أحمد عن عتبان بن مالك قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب بصري ولا أستطيع الصلاة خلفك، فلو بوأت في داري مسجدا فصليت فيه فأتخذه مصلى؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، فإني غاد عليك غدا. قال: فلما صلى من الغد التفت إليه فقام حتى أتاه، فقال: يا عتبان، أين تحب أن أبوئ لك؟ فوصف له مكانا فوبوأ له وصلى فيه. وفي رواية البخاري: أين تحب أن أصلي لك من بيتك؟ قال: فأشرت له إلى مكان، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفهم فصلى ركعتين. ده الكلام ده في بيت عتبان ابن مالك. وعتبان ابن مالك دعا العذر أنه ذهب بصره فلا يستطيع أن يذهب، وكأن ليس معه قائد. قال الحافظ: ويحتمل أن يكون عتبان إنما طلب بذلك الوقوف على جهة القبلة بالقطع. قال شيخ الإسلام: إن عتبان قصد أن يبني مسجدا، وأحب أن يكون أول من يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. دايما يا إخوانا، استلال الأحكام من الأدلة ومن السنة العملية ده بيحتاج إلى أمرين على حد فهم. الأمر الأول الإخلاص في طلب الحق، والمسألة دي ما التمسناهاش إلا عند الأئمة الأكابر. تلاقي يستنى حكم كده، حكم غريب، وجابه منين؟ والنص بين يديك وما فطنت له. يبقى الإخلاص في طلب الحق، يرزقك الله عز وجل الفهم ويسدد فهمك. الأمر الثاني الأخذ بالأسباب المشروعة، كالوقوف على علوم الآلة ومتابعة النصوص والوقوف على النسخ والمسوخ وغير ذلك. تفضل يا شيخ. أخونا بيذكر ما يفعله أهل البدعة من أنهم يحددون يوما في الأسبوع أو في الشهر يجتمعون فيه ويصلون صلاة قيام الليل جماعة، اتكاء على قصة عتبان بن مالك مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكما تعلمون أن الإجماع منعقد على بدعية مثل هذه الصلاة إلا في رمضان، ولا يلتفت لمن خالف الإجماع. وأما ما حدث بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عتبان بن مالك فبإجماع أهل العلم هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وخاص أيضا بعتبان بن مالك كما سيأتي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والدليل على ذلك قال شيخ الإسلام أن عدبان قصد أن يبني مسجدا وأحب أن يكون أول من يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل على ذلك أن أحدا من الصحابة لم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، مع أن فيهم من هو أحرص على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم من عدبان. وغاية ما في الأمر، ما هو كون إن عدبان يطلب ذلك وفي القوم أبو بكر وعمر، لا ده فيهم عبد الله بن عمر ولم يطلب، ولم يثبت عن أحد منهم أنه طلب ما طلبه عدبان بن مالك. يبقى لازم دي توقفك، لما فعلها عدبان ولما استجاب له النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول: وغاية ما في الأمر أن عدبان كل بصره وفعل فعلا كان يرى عليه فيه غضاضة، وهو صلاته في بيته، فأراد إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على فعله، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم إكرامه ومواساته، وهو الرؤوف الرحيم. شفت الفهم؟ شفت الفهم السديد؟ وإلا أظن تبرهم بقى لما لم يفعل أبو بكر. وطبعا باتفاق كل الأمة أن أبا بكر وعمر وعثمان وابن عمر، واخد بالك، كانوا أحرص على الخير من عدبان. ده مش كده وبس، حتى في بعض الروايات فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر وفلان وفلان، يبقى كانوا حاضرين الواقعة، ومع ذلك ما تلفظ أحدهم وقال: يا رسول الله طب تعالى عندي، وده تعالى عندي، هذا لم يرد. يبقى أصبح في شيء تاني خفي يستنبطه علماء الأمة. عشان كده بقول يا أخوان إلزم غرز السلف وغرز الصحابة. في الصحيحين عن يزيد بن أبي عبيد قال: كنت آتي مع سلمة بن الأكوع فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف، فقلت: يا أبا مسلم، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال: فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. فليس في الحديث أي إشارة إلى مشروعية التبرك بالآثار المكانية. وغاية ما في الأمر أن سلمة كان يتحرى الصلاة في هذا المكان لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة فيه، والمعني صلاة النافلة. قال شيخ الإسلام: كان سلمة بن الأكوع يتحرى الصلاة عند الأسطوانة، أسطوانة يعني العمود، التي عند المصحف، يعني وصفها يزيد بن أبي عبيد مع عهد أبي سلمة، يعني الكلام ده كان في عهد إيه؟ التابعين، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. الأمور تغيرت، وضع مكان يوضع فيه المصحف إلى غير ذلك. قال شيخ الإسلام: كان سلمة بن الأكوع يتحرى الصلاة عند الأسطوانة، قال: لأني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها، فلما رآه يقصد تلك البقعة لأجل الصلاة كان ذلك القصد للصلاة متابعة للأجر وليس تبركا للمكان. متابعة إيه؟ للأجر. وبرهان ذلك أن سلمة وسائر الصحابة ما كانوا يتحرون كل بقعة صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا بد من التفريق بين ما كان يفعله الصحابة اقتداء واتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وما كانوا يفعلونه تبركا. نعم. أي. والله يا أخي الفاضل الذي نعلمه نقلا عن الأكابر من أهل العلم كالعلامة ابن باز وغيرهم أنه لم يعد شيء على واقع الحياة من آثار النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ادعى ذلك فهو كاذب. يعني أثاره كان عليه صلى الله عليه وسلم أو بردته أو قميصه أو شيء من شعره هذا، أو خاتمه أو سيفه، هذا غير موجود. وبناء على ذلك ما يفعل لا شك أنه غير مشروع، والله المسؤول والمأمول أن يردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميلا، ولا مجاملة في في دين الله عز وجل. طيب، إذا لابد من التفريق بين ما كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم اقتداء واتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم وما كانوا يفعلونه تبركا. لازم نفرق. روى ابن أبي شيبة والطحاوي في مشكل الآثار بسند عن معرور بن سويد الأزدي قال: وافيت الموسم مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. ما المراد بالموسم؟ الحج. فلما انصرف إلى المدينة وانصرفت معهم فصلى لنا صلاة الغداء فقرأ فيها: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، وقوله تعالى: لإيلاف قريش. يعني نزل منزل صلى الفجر بهاتين الصورتين، ثم رأى أناسا يذهبون مذهبا، يعني لفت نظره الناس عمالة تمشي، فقال: أين يذهبون هؤلاء؟ قالوا: يأتون مسجدا، هو ها هنا صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة مسجد يعني مكان، مسجد اسم مكان للسجود. فكأن الصحابة رضي الله عنهم علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في هذا، أو بعض التابعين أخبرهم بعض الصحابة إن في المكان ده صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فذهبوا أرسلوا ليصلوا فيه. فقال عمر: إنما أهلك من كان قبلكم بأشباه هذا، يتبعون أثار أنبيائهم فاتخذوها كنائس وبيعة، ومن أدركته الصلاة في شيء من هذه المساجد التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم فليصلي فيها ولا يتعمدنها. وروى ابن سعد بسند صحيح عن نافع قال: كان الناس يأتون الشجرة التي يقال لها شجرة الرضوان فيصلون عندها. قال: فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فأوعدهم فيها وأمر بها فقطعت. عود إلى حديث المسور بن مخرمة، مظبوط كده ولا في حاجة؟ طيب، يبقى بناء على ذلك أكرمكم الله، أي إشكال يتضح لنا من سنة عملية أو سنة قولية المحكم يرد إلى فعل الصحابة، لأنهم كانوا أدرى ويعاشرون التنزيل. فلما لم يثبت التبرك بأثاره إلا ما ورد به النص لا نتجاوزه، وكذلك في الأمكنة لا نتجاوز إلا ما ورد به النص، ونفرق بين الاقتداء وبين التبرك. يعني اقتداء إيه؟ كان يصلي في هذا المكان، يبقى هنا اقتدينا بالفعل لا بالمكان، هو ده المشروع. أما التبرك فلم يرد فيه شيء في هذه الأمور إلا ما ورد به النص، كالروضة لما بين البيت وبين المنبر، وكذلك الكعبة والحجر والمطاف وغيرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لا يسألوني خطة خصلة يعظمون فيها حرمات الله، وترك القتال في الحرم يعظمون فيها حرمات إلا أعطيتهم أجبتهم إليها إياه. مجيء رجال من قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بديل بن ورقاء الخزاعي. فبينما هم كذلك إذ جاءه بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من خزاعة، وكانوا عيبة، العيبة ما توضع فيه الثياب لحفظها، أي أنهم موضع النصح له والأمان على سره، وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية، معهم العود وهي الناقة ذات اللبن، المطافيل الأمهات التي معها أطفالها، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت وجمعوا لك الأحابيش، أي الأخلاط. والمعنية أنهم خرجوا معهم بذوات الألبان من الإبل يتزودوا بألبانية ولا يرجعوا حتى يمنعوه، أو كن بذلك عن النساء معهن الأطفال، والمراد أنهم خرجوا معهم بنسائهم وأولادهم لإرادة طول المقام وليكون أدعى إلى عدم الفرار. قال الحافظ: وفيه جواز استنصاح بعض المعاهدين وأهل الذمة إذا دلت القرائن على نصحهم، وشهدت التجربة بإيثارهم أهل الإسلام على غيرهم ولو كانوا من أهل دينهم. ولكن المسائل ده هي مشايخ قضايا أعيان، يعني ما تعمنش. يعني مثلا قام ولي أمر المسلمين في بلد من بلاد واتخذ صديقا من غير المسلمين وأمنه على أشياء، طب هو جربها، لأن ليس معنى ذلك أن كل هؤلاء القوم فيهم الخائن وفيهم الغش، لا، بدليل السنة العملية وكلام الحافظ هو. يبقى ممكن بعض أهل الكفر وأهل الشرك ومعهم عهد مع المسلمين ينصحون المسلمين ويبذلون لهم النصح على حبا لهم على غيرهم وإن كانوا على غير دينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نجئ لقتال أحد، ولكن جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم، أضعفتهم الحرب وأضرت به، فإن شاءوا ماددته، أي جعلت بيننا مدة نترك الحرب، ويخل بيني وبين الناس، أي كبار العرب، فإن شاءوا شرط بعد الشرط والتقدير، فإن ظهر غيرهم على كفاه علي كفاهم المؤنة، وإن أظهر أنا على غيرهم فإن شاءوا أطاعوني، وإلا فلا تنقضي مدة الصلح إلا وقد استراحوا وقوا. يعني ده إنصاف ليس له وجود. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول طيب، يجعل بيني وبينهم مدة يقف فيها القتال، ويخل بيني وبين الناس، فإن أظهر الناس علي كفوهم المؤنة، طب وإن أظهرت أنا على الناس، إن شاءوا دخلوا وإن شاءوا تركتهم على المدة التي صالحتهم عليه، بس إيه، نتفق على مدة معينة. طيب يقول: وإن هم أبوا فوالذي نفسي بيدي لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي صفحة العنق، أو لينفذن الله عز وجل أمره. يبقى بناء على ذلك فيه عروض، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عنده أصل لا يتخطى، وهو تعظيم البيت. لا يسألون خطة يعظمون فيها البيت إلا أعطيتهم. يعظمون البيت يعني لا يقترب أحد منهم بقتال، لا تسال فيه دماء، لا يهدم منه حجر، لأن البيت له حرمة ومن دخله كان أمين. فأي شيء يطلبوه من النبي صلى الله عليه وسلم كما سوف يأتينا، وكان القصد منه تعظيم البيت، سنعطيهم لا محبة لهم ولا نزولا على أوامرهم، بل تعظيما للبيت. وهذا الذي لم يفطن له عمر بن الخطاب كما سيأتينا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أبى فوالذي نفسي بيدي لأقتلنهم على أمر هذا حتى تنفرد سالفتي. يبقى بناء على ذلك بيعطي تسهيلات وأمور لم نخالف فيها الشرع. طيب أبى القوم؟ لا، يبقى لابد من السيف ولابد من الجهاد، أما أننا نعطي الدنية في ديننا هذا مرفوض في شرعنا. والمعني أي أن لي من القوة بالله والحول به ما يقتضي، طبعا مديل قال سأبلغهم ما تقول، والمعني أي أن لي من القوة بالله والحول به ما يقتضي أن أقاتل عن ديني، ولو انفرطت فكيف لا أقاتل عن دينه مع وجود المسلمين وكثرتهم، ولا ينفدن أي لا يمضين الله أمره في نصر ديني، وإنما جزم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه منصور بعد أن تردد للتنبيه على أنه لم يرده إلا على سبيل التنزل مع الخصم، وفرض وأرض الأمر على ما زعم الخصم، وفرض الأمر على ما زعم الخصم. فانطلق حتى أتى قريش أي بديل بن ورقاء الخزعي، فقال: إنا قد جئناكم من عند هذا الرجل، وسمعناهم يقول قولا، فإن شئتم نعرض عليكم فعلنا. لأن كانت قريش تعلم إن فيه عهد وميثاق بين بني خزاع، بين خزاع وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أجل هذا كان بعض القريشين يتهم ورقاء بأنه منحاز إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان على الشرك مثله. فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا في أن تحدثنا عنه بشيء. وقال ذو الرأي منهم: هات ما سمعته. يقول: فقال لهم بديل: إنكم تعجلون على محمد صلى الله عليه وسلم، إنه لم يأتي لقتال، إنما جاء معتمرا. فقالوا: إن كان كما تقول فلا يدخلها علينا عنوة، برضو لن يدخل. ووقع عند ابن إسحاق قال: لما نزل بالحديبية أحب أن يبعث رجلا من أصحابه إلى قريش يعلمهم بأنه إنما قدم معتمر، فدعا عمر فاعتذر بأنه لا عشيرة له بمكة. طبعا عمر رضي الله عنه كان يعلم من خلال القرينة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعزم عليه، وحاشاه أن يعزم عليه ويتململ أو يتأخر ولو طار عنقه. الصحابة أعلى قدرا من أن يتعمدوا مخالفة الأمر أو أن يردوا الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم. فدعا عثمان فأرسله بذلك وأمره أن يعلم من بمكة من المؤمنين بأن الفرج قريب، فأعلمهم عثمان بذلك. فحمله أبان ابن سعيد بن العاص على فرسه، فذكر القصة فقال المسلمون هنيئا لعثمان. خلص إلى البيت فطاف به دوننا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ظني به ألا يطوف حتى نطوف معا، فكان كذلك. يعني بعض الناس ظن أن عثمان لما وصل إلى مكة ممكن يطوف بالبيت، وهنا يعني أتى بأمر اشتاق له كل المسلمين. فبعض الصحابة ظنوا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ما أظن أن يفعل ذلك، فكانت الحقيقة حتى سيأتينا عرضوا على عثمان الطواف أبى، قال لهم لا أطوف إزاي. إشاعة مقتل عثمان وفضائل من بايع تحت الشجرة. قال ابن إسحاق فخرج عثمان إلى مكة فلقيه أبان ابن سعيد ابن العاص حين دخل مكة أو قبل أن يدخلها، فحمله بين يديه ثم أجاره، أي قال له أنا لك جار، حتى بلغ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلق عثمان حتى أتى أبا سفيان وعظماء قريش فبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرسله به. فقالوا لعثمان حين فرغ من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت أن تطوف بالبيت فطف. فقال ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحتبسته قريش عنده، احتبسته قريش حتى يجمعوا أمرهم بكيفية الرد. هنقول له إيه؟ ما هو عثمان جاء مرسلا من عند النبي صلى الله عليه وسلم، مرسل جت لكم برسالة لازم تردوا عليه. فاحتبسته قريش، طب اصبر مثلا يومين لحد ما نجمع أمرنا ونفكر ماذا نقول. واحتبسته قريش عندها، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين أن عثمان بن عفان قد قتل. صارت إشاعة معينة لحكمة يعلمها الله بأن عثمان قد قتل. فلما بلغه أن عثمان قد قتل قال لنبرح حتى نناجز القوم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة، فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة. فكان الناس يقولون بايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت. وكان جابر بن عبد الله يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبايعنا على الموت، ولكن بايعنا على ألا نفر. فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس ولم يتخلف عنه أحد من المسلمين حضرها إلا الجد بن قيس. وكان أول من بايع الرسول صلى الله عليه وسلم بيعة رضوان أبو سنان الأزدي، ثم اتبع الصحابة بالبيعة، وبايع سلمة بن الأكوع 3 مرات. قال تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. يد الله إضافة إيه لإيه؟ صفة الموصوف. فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. أي فضل أعظم من هذا؟ لقد رضي الله، وحاش أن يرضى الله على أحد ويختم له بسوء الخاتمة، حاش. وعشان كده بنقطع بأن الصحابة كلهم مرضي عنهم من قبل الله، ونقطع بأنهم جميعا بأعيانهم من أهل الجنة. وروى مسلم عن جابر قال كنا يوم الحدابية 1400 فبايعناه، وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي صمرة، قال بايعناه على ألا نفر ولم نبيعه على الموت. وفي رواية فبايعناه غير جد بن قيس الأنصاري اختبأ تحت بطن بعيره. ولا تعارض إذا المربي البيع على الموت ألا يفر. وروى مسلم عن جابر قال كنا يوم الحديبية 1400 فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنتم اليوم خير أهل الأرض. وروى مسلم عن جابر بن عبد الله قال أخبرتني أم مبشر أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. قالت بلى يا رسول الله. فانتهرها فقالت حفصة وإن منكم إلا واردها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قال تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثية. قوله إن شاء الله استثناء في واجب أعلمه الله تعالى بحصوله بقوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين. وبغير ذلك فصار هذا الاستثناء كقوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين. اكتب عندك. وفي الآية دليل على تعليق الشيء المحقق وقوعه على المشيئة. وفي الآية الدليل على جواز تعليق الشيء المحقق وقوعه على المشيئة. وقول حفصة وإن منكم إلا واردها عموم فهمت منه أنه لا ينجو أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاها ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثية. قال النووي قول حفصة قوله إن شاء الله للتبرك وليست للشك. قول حفصة بلى وانتهار النبي صلى الله عليه وسلم دليل للمناظرة والاعتراض والجواب على وجه الاسترشاد وهو مقصود حفصة لا أنها أرادت رد مقالته. والصحيح أن المراد بالورود في الآية المرور على الصراط وهو جس منصوب على جهنم فيقع فيها أهلها وينجو الآخرون. تخلف عثمان عن البيعة. روى البخاري عن عثمان بن موهب قال جاء رجل حد البيت فرأى قوما جلوسا فقال من هؤلاء القعود؟ قالوا هؤلاء قريش. أي من قريش؟ قال من الشيخ أي الكبير؟ قالوا ابن عمر. فأتى فقال إني سائلك عن شيء أتحدثني؟ قال أنشدك بحرمة هذا البيت، أتعلم أن عثمان بن عفان فر يوم أحد؟ قال نعم. ما هو نشده بالله. قال فتعلمه تغيب عن بدر فلم يحضرها ويشهدها؟ قال ابن عمر نعم. قال فتعلم أنه تخلف عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال نعم. يبقى تخلف عن البيعة، تخلف عن غزوة بدر، غزوة أحد حضرها، فر منها. شوفوا يا مشايخ خذوها من أخيكم والله نقلتها عن الأكابر. كلما أسأت الظن بقول أو بفعل يحتمل الخير ولو قليل اعلم أن القلب مريض وعالج نفسك. قلب مريض وعالج نفسك قبل فوات الأوان. واعلموا رحمكم الله أن أمراض القلوب يولد بعضها بعضا. يعني عجب يجي من وراه كبر، يجي من وراه حسد، غضب يجي من وراه حقد، يجي من وراه رياء، وهكذا. تجد في فترة بسيطة جدا القلب أصبح ميت، لا يؤثر فيه وعظ واعظ ولا ذكر مذكر، قلب ميت. طيب تخلف عن غزوة بدر، تم تسأل الأول لما تخلف؟ والله يا أخوانا أنا عن نفسي وأظنكم معي، الواحد بيحزن غاية الحزن حينما يرى علامات وأمارات تدل على أن هذا الرجل صاحب قلب مريض. أصل خسارة، خسارة علينا. طيب تريث ولا تتعجل وانظر بإنصاف إلى خصمك. طيب مش احنا كده تعلمنا ايام زمان وزمان قوي، يعني من 30-40 سنة، ان من حق المسلم على المسلم ان يستر عيبه ان زل، ولم يتمادى في عيبه ولا ينشره. مش ده اللي اتعلمنا عليه الاول؟ فاكرين لما واحد راح لابن مسعود بنشوان سكران، فابن مسعود تحقق اثبت الشروط وانتفت الموانع، فقال المختص اجلده واعطي كل عضو حقه، يعني ما تخصص عضو واحد الصوت يبهدله، لا جزأ وزع 80 صوت على بدنه. فبعد ان فرغ قال لصوت الرجل من هذا منك؟ ده منك مين؟ قال ابن اخي. قال ما رعيت الحرمه وما سترت عليه. طب استر عليه. لا اصبح دلوقتي في اناس يبحثون عن عوار لك، حتى لو في الزمن الغابر. قال لا، انت عارف معنى الكلام ده ايه؟ انا افهمه كده ولعلي اصبت او اخطأ. معنى ذلك انه يفرح بسقوط دعاة اهل السنة وبيسعى لاسقاطه، وإلا خبرني. فاكرين كلام سفيان لما واحد بيقول له يا سفيان فلان وفلان ترك العلم عليك؟ قال إنهم لحمقى مثلك أن يتركوا ما ينفعهم لسوء خلق. ده لو كنت سيء الخلق. وبعدين بركوا هون، علشان كده دايما نصيحتي لكم، إن وجدت إنسان ينخر في عظام دعاة أهل السنة ويبحث عن بعض الزلات لهم، والله هذا شر أهل الأرض. ده احنا يعني نتمنى أن يكثروا وترتفع أصواتهم ودعوتهم لنسعد في الدارين. أنت بتبحث وتفتش لتسقطهم، الله حسيبك والله حكم عدل. لذلك لما جاء رجل لعمر بن الخطاب وعنده جارية فجرت، قال كيف أزوجها؟ قال العفيفة. إياك. قال لا، زلة، غض الطرف عليها. رجاء يا أخوانا والله لا أبخل عليكم بنصح قط، وكلما جال في خاطري ما يستدعي المقام ذكره ما ترددت لحظة أن أخبئه. أخبئه لصالح مين؟ راقبوا أنفسكم وتعاهدوا قلوبكم قبل فوات الأوان. سويعات وهذا نرحل جميعا إلى الله. فالرجل من مصر بيقول لابن عمر قل لي بقى وأنشدك بالله، فر يوم أحد، تخلف يوم بدر، تخلف عن بيعة الرضوان. ابن عمر يقول له فعلا حصل. فكبر الرجل، كبر يعني شماتر وفرحان، يبقى احنا فعلا لما قتلناه معنا حق. طيب تم، هل سألت؟ هل سألت ما الذي حمله على ذلك؟ وتستفهم وتستوضح، ولا هي عنزة ولو طارت؟ هو ده يا اخواننا اللي موجود دلوقتي. علشان كده حينما تسمع الطعن في بعض دعاة أهل السنة شوف اللي بيطعن ده، قل له عندك استعداد تقبل الحق والنصح ولا أنت مصر؟ أصر ما تضيعش وقتك معه أبدا يا أخوانا. مسألة مرض القلوب في منتهى الخطورة، القلب لما يمرض خطير جدا. تجد الإنسان الذي صاحب القلب المريض ما تجد منه إلا الشر المحض، للقلب المرض استفعل في القلب وانتشر فيه زي المرض يحس كده. إذا كنت أقول روح كل اللي انت عاوزه ده يومين ثلاثة بمقيسنا، يبقى رجائي انظر إلى الرجل كبر ليه؟ أهو شماته. وفرحا فيما فعل في عثمان. فقال ابن عمر: تعال لأخبرك. هفهمك لأن كنت عاوز تفهم، واخد بالك؟ إن كنت فعلا تريد الحق تعال أبين لك، لا تريد الحق يعني اذهب، لا كثر الله من أمثالك. هنعمل لك إيه يعني؟ واحد عمال يطلع عليك إشاعة تلو إشاعة ونبين له ومع ذلك مصر، ما تشغلش بالك. الله حكم عدل، الله حكم عدل، والأيام دول، والعبرة بالنهاية. يقول: أما تعالى أبين لك عما سألت عنه، أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه. أنت بتتكلم فيها ليه؟ إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، صح كده؟ إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنه، صح؟ ولقد، قد تدخل على الماضي تفيد الايه؟ التحقيق. يبقى بتتكلم فيها ليه بقى؟ طب ربنا عفى عنه، ولا انت ما قراتش الايه ديت؟ طيب. يقول: واما تغيبه عن بدر فانه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت مريضة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ان لك اجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه. ابن عمر قصد ايه بالكلمه دي؟ قصد ان يقول للمصري: انت تريد ان تعترض؟ اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم، بس. ما هو النبي اللي قال له اقعد، يعني هو ما تغيب من قبل نفسه، ده هو كان ماشي رايح يجاهد، والنبي قال اجلس مع ابنته، والنبي صلى الله عليه وسلم مشرع لا يحابي. ولك اجر من شهد بدرا وسهمه، يعني بالنسبه للاجر عند الله انت زيك زي اللي حضر، والسهم هنعطيك اللي حضر. يبقى تغيبه عن بدر اردت ان تصر على الاعتراض عليه وتاخذها مثلبه، يبقى انت تعترض على النص الشرعي، على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. واما تغيبه عن بيعه الرضوان فلو انه لو كان احد اعز ببطن مكه من عثمان لبعثه مكانه، ما فيش حد. فبعث عثمان وكانت بيعه الرضوان بعدما ذهب عثمان الى مكه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بيده اليمنى هذه يد عثمان. قال لا، ده يبقى الامور الثلاثه التي ذكرت من مناقب عثمان، مظبوط يا اخواننا كده؟ تخيل بقى واحد قلبه مريض يصل به الحال ان يظن المدح قدح، ده حله ايه؟ انتوا معايا يا اخوانا في الجزئيه ديت؟ واحد وصل به الخبث وطمس البصيره، وجد عليك منقبه فعدها قدح ونشرها بين الناس، خلاص ده الواحد بيطمئن تماما. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه، خلاص شاف المنكر معروف وشاف المعروف منكر، ده هنعمل له ايه؟ الله سبحانه وتعالى بقى ايه هو المسؤول والمأمول ان يردنا جميعا الى الاسلام ردا جميلا. انتبهوا يا مشايخ، الله يبارك فيكم. وروى البزار بسند جيد عن سعيد بن المسيب قال: رفع عثمان صوته على عبد الرحمن بن عوف، فقال له عبد الرحمن: لأي شيء ترفع صوتك علي وقد شهدت بدرا ولم تشهد، وبايعت رسول الله ولم تبايع، وفرضت يوم أحد ولم أفر؟ فقال عثمان: أما قولك شهدت بدرا ولم أشهد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفني على ابنتي فضرب لي بسهم وأعطاني أجري، وأما قولك بايعت ولم أبايع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني إلى أناس من المشركين فقد علمت ذلك، فلما احتبست ضرب بيمينه على شمالي فقال: هذه لعثمان، فشمال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من يمينه، وأما قولك فررت يوم أحد ولم أفر فإن الله تبارك وتعالى قال: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان بعد ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم، فلما تعينني بذنب قد عفى الله عنه. طبعا عثمان بن عفان عبد الرحمن ندم على ما فعله وانتهى الأمر على ذلك. يبقى إخوانا نتعلم ونجاهد أنفسنا قبل فوات الأوان، حرمة سوء الظن، فإن كان لا محالة اكتم على أخيك سوءته واستر عليه لعل الله يستر عليك. ولذلك سنة الله الكونية في كونه أن من ابتغى العيب في الناس ليظهره فضحه الله ولو في جوف بيته. دي قاعدة مسلمة، أي واحد يبتغي البحث والترقيم عن زلات أهل العلم وعن بعض سقطاتهم الغير متعمدة، لأن احنا بشر ولا خرجنا عن نطاق البشرية؟ ما خرجناش. هو بقى شغلته يتسلل ويبحث وينقب، وفي ناس قاعدين كده على الشبكة العنكبوتية والتواصل الاجتماعي، والله لن يفلح إلا إن تابوا، ويعني ما هي إلا أيام قلائل وينكشف المستور، وعندئذ يريدون أن يستدركوا لن يتمكنوا. نتعلم ونتربى صح، ولا نحاول أن نكشف العيب عن القوم طالما الرجل مستور ودعوته ماضية. وعلى الجملة من أهل السنة والجماعة، أمسك لسانك يا أخي، أمسك لسانك. وعلامة تتكلم أهل السنة كثر حتى تنقب عن إسقاط بعضهم، الله حسيبك. وليعلم الجميع وأنا من الجميع أن من ظلم أحدا بتشغيب أو بكلام ساقط ولو كان حقا فهي من الغيبة، ولم يعلم من طعن في عرضه واغتيب، هذا لا يرفع التبعة عن الجاني. فالله عز وجل حكم عدل. وعند مسلم من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شاتان تنتطحتان، فقال لأبي ذر: أتدري فيما تنتطحتان هاتان الشاتان؟ قال أبو ذر: لا أدري. قال: ولكن الله يعلم وسيحكم بينهما. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. ويعني من باب التخفيف أكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.